بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ونسأل له بالعلة والمعلول والمتضاعفين، مثلا عدم الولادة علة لعدم الولاد، فلو تعبدنا الشارع بعدم الولادة بمقتضى الاستصحاب فإن لازمه التعبد بعدم الولاد، لأن التفكيك بين العلة والمعلول في التعبد مستهجن. فلو قال الشارع إن المرأة لم تلد ولكن لها ولد فإن هذا مستنكر عرفان. إذن بين التعبد بالعلة والتعبد بالمعلول ملازمة واقعا وظاهرا، فالتعبد بأحدهما يثبت التعبد بالآخر. وكذلك في المتضايفين كالأبوة والبنوة، فلو تعبدنا الشارع بأبوة زيد لبكر فإن لازمه التعبد ببنوة بكر له، ولا يحتمل التفكيك بينهما لا واقعا ولا ظاهرا. إذن مع أن جريان الاستصحاب في جانب العلة لا يثبت الأثر المترتب على المعلول لوضوح الواسطة بينهما ألا وهو المعلول، مع أن الواسطة في المقام جلية وواضحة لأن الأثر أثر للمعلول وليس أثرا للعلة. مع ذلك قلنا يجري الأصل في جانب العلة ويترتب عليه أثر المعلول، وهذا من الأصل المثبت. لكن قلنا بحجيته لأجل الملازمة العرفية بين التعبدين. وكلام الكفاية من ناحية الكبرى متين، وإنما أشكل عليه في الصغرى بلحاظ أنه لا يتصور جريان الأصل في العلة دون المعلول، أو جريان الأصل في أحد المتضايفين دون الآخر. والسر في ذلك أن الإنسان متى تيقن حدوث العلة فقد تيقن بحدوث المعلول، فكما يجري الاستصحاب في العلة لليقين بحدوثها يجري الاستصحاب في المعلول لليقين بحدوثه، ولا حاجة لمسألة الأصل بل يجري الاستصحاب في المعلول باستقلاله ويترتب عليه شنو أثره. فمثلا إذا كان عدم الولادة علة لعدم الولد فلا داعي لأن نجري استصحاب عدم الولادة لنثبت به آثار عدم الولد كي يكون من الأصل المثبت، بل نجري الاستصحاب مباشرة في عدم الولد لليقين به سابقا. وكذلك الأمر في المتضايفين كالأبوة والبنوة، فإنه متى حصل اليقين بحدوث أبوة زيد لبكر حصل اليقين بحدوث بنوة بكر لزيد، سيجري الاستصحاب في المضايف الثاني لترتيب أثره بلا حاجة للتشبث بمسألة الأصل المثبت. فالصغرى التي مثل بها صاحب الكفاية قدس سره غير تامة والصحيح أن يمثل بالمثال الفقهي المعروف، وهو ما إذا كان عندنا ماء نجيس أقل من الكر فتممناه كرا بطاهر. فحينئذ المتمم كان نجسا قبل الملاقاة، والمتمم كان طاهرا قبل الملاقاة، فبالنسبة للمتمم يجري استصحاب نجاسته على طبق القاعدة، ومقتضى استصحاب نجاسة المتمم نجاسة المتمم لأجل الملاقاة. هذا مو ملازمة، واضح هذا. أما الكلام في العاد وهو استصحاب طهارة المتمم لإثبات طهارة المتمم، فهنا المشكلة، لأنه ليس من آثار ملاقاة الطاهر الطهارة، بل من آثار ملاقاة النجس النجاسة. فاستصحاب نجاسة المتمم أثره الشرعي نجاسة المتمم، لأن الملاقي للنجس يتنجس شرعا. أما استصحاب طهارة المتمم ليس أثره الشرعي شنو؟ طهارة المتمم، لأنه لم يقم دليل على أن ملاقي الطاهر طاهر، فلا محالة لا يمكننا أن نثبت طهارة المتمم إلا بالواسطة. فنقول هناك واسطة بين المتمم والمتمم، وهي الامتزاج، وهي واسطة عقلية. فإذا ثبتت طهارة المتمم بالاستصحاب، ثبتت طهارة المتمم بالواسطة العقلية وهي الامتزاج. وهذه الواسطة العقلية يا شيخ إبراهيم جلية وواضحة، فكيف جرى الاستصحاب هنا مع أنه أصل مثبت؟ لأن الأثار لا يترتب على المستصحاب مباشرة بل بواسطة. قلنا بالملازمة العرفية، فإن المرتكز العرفي يرى أن الماء الواحد لا يتبعض صفته، فكما لا تتبعض صفته التكوينية بأن يكون الماء الواحد بعضه قذر والبعض الآخر ليس بقذر، كذلك لا تتبعض صفته الشرعية، فلا يحتمل عرفان يا شيخ حسان أن يكون بعضه طاهر وبعضه نجيس مع أنه ماء واحد. فلأجل هذا المرتكز العرفي يا شيخ إبراهيم قلنا شمول دليل الاستصحاب لطهارة المتمم دال بالدلالة الالتزامية العرفية على طهارة المتمم، وهذا ليس تمسكا بالأصل المثبت، وإنما تمسك بالدلالة التزامية لدليل الاستظهار. فإن قوله لا تنقض اليقين بالشك دال بالمطابقة على طهارة المتمم، ودال بالالتزام على طهارة المتمم، لأن التفكيك بينهما مستهزن عرفان، لكون الماء ماء واحدا لا تتضعف صفته. فتلخص من الباب أننا وإن قلنا بأن الأصل المثبت ليس بحجة ولكن يستثنى من ذلك موردان، المورد الأول خفاء الواسطة بحيث يرى العرف أن عدم ترتيب أثر الواسطة على المستصحاب نقضا عمليا للمستصحاب، والمورد الثاني جلاء الواسطة، لكن لا كل واسطة جلية كما قلنا به في كل واسطة خفية، بل إذا كان جلاء الواسطة يا شيخ حسين عرفان بحيث يعد التعبد بالمستصحاب من دون التعبد بأثر الواسطة مستهجنا عرفان، لأن هذا تمسك بالدلالة الالتزامية لدليل الاستصحاب، ودليل الاستصحاب إمارة، ولوازم الإمارة بعد ذلك تعرض صاحب الكفاية ومصباح الأصول وغيره من الأعلام لعدة تنبيهات. الأول عدة فروع تترتب على الباحث، دير بالك على الفروع يا شيخ إبراهيم. الفرع الأول إذا شك في يوم الثلاثين من شهر رمضان أنه يوم العيد أو آخر الشهر، فهنا نوعان من الاستصحاب. النوع الأول استصحاب بقاء رمضان وعدم دخول شهر شوال، لا تقول شوال قل شوال، إلى يوم الثلاثين، وهذا الاستصحاب لو كنا نحن والأصل المثبت لا نثبت أن اليوم الذي يليه هو يوم العيد، كي تترتب عليه آثار العين، لأنه أصل مثبت. فإن لازم كون يوم الثلاثين آخر رمضان كون اليوم الذي يليه يوم العيد، لكن هذا التلازم يا شيخ حسين عقلي وليس شرعيا، فالأصل أصل مثبت. إلا أنه أجيب عن ذلك بأن الواسطة خفية، فإن العرف لا يلتفت إلى التلازم العقلي، بل يقول إذا كان أمس من رمضان فاليوم شذان. النوع الثاني من الاستصحاب، وهذا هو المهم، ما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الأصول بأنه لا نحتاج إلى هذا الاستصحاب الذي يعد أصلا مثبتا، بل عندنا استصحاب آخر ركزوا إياه، وهو إذا دخل اليوم الواحد والثلاثون ففي أول دقيقة من فجر هذا اليوم أقول قطعا تحقق يوم العيد، إما أمس أو اليوم، لأن يوم العيد إن كان يوم الثلاثين فقد تحقق، وإن لم يكن فقد تحقق. فأنا متيقن الآن في فجر هذا اليوم بأن يوم العيد شنو قد تحقق، وأشك في ارتفاعه، فأستصحب بقاءه ويترتب على ذلك آثار يوم العيد. إلى حاجة إلى استصحاب بقاء رمضان إلى أن كي يقال بأنه لا يثبت أن اليوم عيد، بل حصل يقين بالعيد وأشك في ارتفاعه، فالعيد موجود. ثم أورد على نفسه عدة إشكالات، وبحسب تقرير السيد الشهيد قال الإشكالات مني على السيد، وهو كان يجيب شفاها كذا، ولكن الإشكالات موجودة في مصباح الأصول وجوابها. الإشكال الأول أن الاستصحاب حقيقته إبقاء ما كان، فإن المستفاد من دليل الاستصحاب التعبد بالبقاء، ولا يوجد في المقام بقاء، لأنه في فجر يوم الواحد والثلاثين قطع بالعيد، لكن إن كان العيد أمس قلوا ليه فقد ارتفع فلا بقاء، وإن كان العيد اليوم فهو حادث لا باقي، فلا يوجد عنصر بقاء كي يصدق عليه الاستصحاب وهو التعبد بالبقاء. فإن العيد إما مرتفع أو حادث. فأجاب عن ذلك فمن الذي قال لك باعتبار عنصر البقاء في الاستصحاب؟ فإن المستفاد من قوله لا تنقض اليقين بالشاك أن الاستصحاب هو عبارة عن التعبد بالوجود، أي وجود مستصحاب، لأن عدم البناء على وجوده نقض لليقين، ولا حاجة ولا محاجة. تعرف شنو المحاجة؟ فلا حاجة ولا محاجة لإدخال عنصر البقاء في تحديد الاستصحاب. إشكال الثاني، إن قلت بأن لازم ذلك عدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك، فلعل يوم العيد هو أمس والشاك هو اليوم، وقد فصل بينهما الليل، فإن الليلة السابقة لا هي من زمان متيقن ولا هي من زمان مشكوك، فلم يتصل زمان متيقن بزمان مشكوك. قلت الكلام والكلام، لا شاهد على اعتبار اتصال زمان مشكوك بزمان متيقن خلاف الانتفاعات، بل المدار على أن يكون رفع اليد عن المتيقن في زمان الشك قلوا ياي نقضا عمليا. الإشكال الثالث، إن قلت تيقنا بدخول العيد واستصحبنا دخوله، ولكن هذا لا يثبت أن هذا اليوم يوم العيد، وإنما غاية الاستصحاب أن العيد دخل، أما أن هذا اليوم هو يوم العيد فهذا لا يثبت بالاستصحاب إلا بناء يا شيخ حسن على الأصل المذكر. فرجعنا على الطير يلي قال يستفاد من أدلة صلاة العيد وزكاة الفطرة هو مفاد كان التامة لا كان الناقصة، أي المكلف مأمور بصلاة عند يوم عيد، لا أن المكلف مأمور بصلاة مع كون يومها يوم عيد. فمثال كان الناقصة أي اتطاف هذا اليوم بكونه يوم عيد لا دخل في موضوع الأفعال، بل المهم صلاة ويوم عيد. والصلاة محرزة من وجدان صلينا بعد، ويوم العيد يعني دخوله محرزا من الصلاة. فتنقع موضوع الأثار. فبما أن المستفاد من الأدلة أن المطلوب صلاة عند دخول العيد، فالصلاة محرزة بالوجدان ودخول العيد محرز بالاستصحاب، تم الكلام. الإشكال الرابع يأتي الكلام عنه يوم السبت إن شاء الله.